ما نطق الغلاف الغازي للأرض؟ وما التصاعد في السماء كما تراه العلوم الكونية؟ وما الصعوبات التي يواجهها الإنسان حينما يصعد في السماء؟
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن ورود ذكر السماء في كتاب الله، وكيف أن هذا الورود جاء بشمولية وكمال وإحاطة لكل الصفات العلمية للسماء، مما يشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ومن ضمن هذه الآيات التي تحدثت عن السماء في كتاب الله، قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهنا يريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد للناس جميعا على فضل الإسلام على غيره من الأديان، وفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، لأن الإسلام هو رسالة السماء إلى الأرض، وحي الله تعالى الذي علمه لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وعلم آدم بنيه، وكلما عاش الإنسان بهذا المنهج الرباني حقق الغاية من وجوده في هذه الحياة، ولقي ربه تبارك وتعالى وهو راض عنه. ولكن في طبيعة الإنسان ميل للخروج عن منهج الله، وميل للمخالفة أو للتقصير، ويظل هذا الخروج يبتعد بالإنسان عن المنهج حتى يغرق الإنسان في ظلام كامل، ويصبح المجتمع البشري في حاجة إلى الهداية الربانية. فيمن الله تعالى على البشرية بنبي جديد أو برسول جديد، إذا كانت الرسالة لا تزال باقية محفوظة، لم تتعرض للضياع أو للتحريف والتبديل والتغيير، فيمن الله تعالى على البشرية بنبي يرد الناس إلى وحي السماء. أما إذا كانت الرسالة قد فقدت أو قد حرفت وبدلت وغيرت، فيمن الله تعالى على البشرية برسول يصطفيه بعلمه وحكمته وقدرته، يصطفيه من خلقه ويوحي إليه بنفس الرسالة من نفس المصدر بنفس التفاصيل التي لخصها ربنا تبارك وتعالى بعبادة الله تعالى بما أمر، وبحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض. وظلت الهداية الربانية والانحراف عنها يعتوران البشرية جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، حتى شاءت إرادة الله تعالى أن يكمل هدايته للبشر، فمن على البشرية كلها بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأوحى إليه برسالة السماء التي علمها في الأصل لأبينا آدم عليه السلام ولغيره من الأنبياء والمرسلين، وتعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه الخاتم في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد ذاته الشريفة، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد ذاته الشريفة في متابعة جبريل عليه السلام، حتى لا يتفلت منه حرف واحد مما يوحى إليه به. فنزل القرآن الكريم مطمئنا له أن الله تعالى هو الذي تعهد بحفظ هذه الرسالة الخاتمة، وتعهد بتفهيمها لمن يشاء من عباده. فقال عز من قائل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى على نفس المعنى وفي نفس الصورة بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك جاءت هذه الآية الكريمة في الثلث الأخير من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، وكشأن السورة المكية تؤكد على قضية العقيدة، لأن العقيدة هي سلاح الإنسان الرئيسي في هذه الحياة لكي يحيا حياة سوية على هذه الأرض ويعلم مصيره بعد هذه الحياة. تؤكد على معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، معنى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل وصف لا يليق بجلاله، معنى دور الإنسان ورسالته في هذه الحياة عبدا لله، خلقه ربنا تبارك وتعالى ليعبده بما أمر وليقوم بدور الاستخلاف في الأرض عبدا مستخلفا يعمر هذه الأرض ويقيم عدل الله تعالى فيها. ولذلك حذر ربنا تبارك وتعالى من الانحراف عن منهجه، لأن المنهج الرباني في وحي السماء هو هداية من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها أي ضوابط صحيحة، كقضايا العقيدة وكلها غيب مطلق، إيمان بالله وحواسنا لا تدركه، إيمان بالملائكة ولا توجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت أو ننفي بها وجود الملائكة، إيمان بهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين التي يبلغنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن عددهم قد فاق 120,000 نبي، وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا، والتاريخ لم يدون لنا شيئا عنهم. ولولا أن القرآن الكريم قد حكى لنا طرفا من سير بعضهم 25 نبي 25 رسول، ما كان أمام الإنسان من وسيلة ليعلم شيئا عن هذه السلسلة المصطفى من الأنبياء والمرسلين. ونحن مطالبون بالإيمان بهم جميعا بغير تفريق ولا تمييز ولا معربة. نحن مطالبون في مجال العقيدة بالإيمان بوجود في القبر بعد أن يتحلل الجسد ويبلى، يسمى حياة البرزخ، ولم يعد إلينا ميت يروي لنا تجربته بعد. نحن مطالبون بالإيمان بحساب القبر، وبأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أعاذنا الله تعالى وأعاذكم منها. مطالبون بالإيمان بالبعث بعد الموت، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالصراط، بالميزان، بالخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وهذه كلها من الغيوم المطلقة التي لا سبيل للإنسان في الوصول إليها بعقله المحدود ولا بقدرات حسه المحدودة. لذلك نقول: إذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية، لا يمكن أن يكون على عقيدة صحيحة مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها، ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية. الركيزة الثانية للدين هي العبادة، والعبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله كيف يعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي اجتهاد. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله يوضح له كيف يعبد خالقه العظيم، لا يمكن أن تقبل عبادته مهما أخلص فيها ومهما تفانى في أدائها، ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية. الباقيتان للدين هي الأخلاق والمعاملات، والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع ضوابط صحيحة له في قضايا الأخلاق وقضايا المعاملات، هي من ضوابط السلوك والإنسان يعجز عن أن يضع لنفسه بنفسه أي ضوابط صحيحة للسلوك. من ذلك يتضح لنا أن الركائز الحقيقية للدين إما تقع في ضمير الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إليه بقدرات عقله المحدودة وقدرات حسه المحدودة، أو هي ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن أن يضع لنفسه بنفسه أي ضوابط صحيحة في السلوك. لذلك حذر ربنا تبارك وتعالى من الانحراف عن منهجه، وحذر الناس من عاقبة هذا الانحراف. فيقول ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويعجب الإنسان لهذا التشبيه القرآني الرائع المعجز، لأن العلم الآن يؤكد لنا على أن الغلاف الغازي للأرض تتناقص فيه نسبة الأكسجين بالارتفاع، وإذا قلت نسبة الأكسجين عن النسبة المتوسطة في غلافنا الغازي 20% تقريبا، يصعب على الإنسان التنفس، يضيق نفسه، يضيق صدره، يقترب من الموت، يختنق. ثم أن هذا الغلاف الغازي يتناقص ضغطه أيضا من حوالي كيلوغرام على سنتيمتر مكعب عند مستوى سطح البحر إلى أقل من 1 على المليون من ذلك في الارتفاعات العليا. وإذا قل الضغط ينفجر جسم الإنسان. جسم الإنسان هيأه ربنا تبارك وتعالى للعيش في الظروف المهيئة على سطح الأرض، فإذا خرج عن هذا النطاق تعرض لمخاطر لا يعلمها إلا الله، تعرض للهلاك. فقال رب العالمين: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
Now what that meant was that the blood would pool in my hand and it just continuously pool and pool and pool. But I didn't tell my flight surgeon because I didn't want to worry him. And I also felt that if I had told him that he would probably made me abort the flight. And I felt that reasonably certain that I could survive not having a pressure suit glove on my right hand. So I continued on. Overhead, the sky was black as it could be. I couldn't see any stars, but it was that black. Really, just how hostile that environment is. And it's only 20 miles above our Earth.
السماء لغة هو كل ما علاك وأظلك، والسماء شرعا وعلما هي كل ما يحيط بالأرض. وتبدأ السماء بالغلاف الغازي للأرض، وهذا الغلاف الغازي له كتلة هائلة تقدر بأكثر قليلا من 5,000,000,000,000 طن. يحيط بالأرض إحاطة كاملة، وجعله ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض. وأمامنا الآن قطاع في الغلاف الغازي للأرض يرينا أن الجزء السفلي من هذا الغلاف الغازي، ويسميه العلماء نطاق المناخ أو نطاق الرجع، هو النطاق الذي يستطيع الإنسان أن يحيا فيه بمواءمة كاملة لوظائف أعضاء جسمه المختلفة. إذا خرج عن هذا النطاق بغير وقاية كافية يهلك. هذا النطاق يمتد من ارتفاع من سطح مستوى سطح البحر إلى ارتفاع يتراوح بين 7 كيلومترات و 16 كيلومترا. هذا النطاق هو الذي يتكون فيه السحاب، تتكون فيه السحب، تتحرك فيه الرياح، يسقط منه المطر والبرد والثلج، هو الذي تظهر لنا فيه طبقة النهار جلية واضحة في نصف الأرض المواجه للشمس. ولذلك حياتنا مرتبطة بهذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض، وأغلب كثافة الغلاف الغازي تتركز في هذا النطاق. يعني أكثر من ثلثي كثافة الغلاف الغازي تتركز في نطاق المناخ. نطاق المناخ هيأه ربنا تبارك وتعالى كي يكون بيئة صالحة موائمة لحياة الإنسان ولحياة غيره من أنماط الحياة النباتية والحيوانية التي خلقها ربنا تبارك وتعالى على كوكبنا الأرض. إذا خرج الإنسان عن هذا النطاق يعني بغير وقاية كافية هو يعرض نفسه للهلاك. هذا النطاق نطاق المناخ يليه مباشرة ما يسمى سطح فاصل بين نطاق المناخ والنطاق الذي يليه يسمى تروبوبوز نطاق التوقف. ثم بعد ذلك نلاحظ هذا النطاق طبعا أن الضغط ينخفض أيضا مع الارتفاع، لكن ليس الانخفاض المفاجئ الذي يهلك الحياة وحياة الإنسان بالذات. نجد أن الحرارة تنخفض في هذا النطاق من حوالي متوسط 20 درجة مئوية على سطح الأرض إلى ناقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء، وقد يصل إلى أكثر من ذلك، ناقص 80 ناقص 100 درجة مئوية. وبعد ذلك نرى ما يسمى نطاق التطبق أو ستراتوسفير، توجد فيه الغازات بشكل متطابق تقريبا، تبدأ الحرارة ترتفع فيه قليلا ثم تنخفض ثم ترتفع حتى تصل إلى 500 درجة مئوية إلى 1500 درجة مئوية إلى 6000 درجة مئوية عند سطح الشمس. ولذلك نجد أن هذه النطق لا تتواءم مع وجود الإنسان ولا مع حياة الإنسان، وإذا دخل فيها الإنسان بغير وقاية كافية يهلك. بعد نطاق التطبق نجد مستوى توقف نطاق التطبق ستراتوبوز، ثم بعد ذلك نجد ما يسمى بالنطاق النطاق المتوسط ميزوسفير النطاق المتوسط، وهذه النطق الثلاث تكون ما يسمى بالغلاف السفلي أو الجزء الأسفل من الغلاف الغازي للأرض، نطاق المناخ، نطاق التطبق، النطاق المتوسط، وهذا يمتد إلى ارتفاع يعني يتراوح بين 70 كيلومتر و 90 كيلومتر تقريبا. بعد ذلك نجد الجزء العلوي من الغلاف الغازي الذي يمتد نظريا إلى سطح الشمس، وإن كان يتوقف أو يتوقف إدراكه عند عدة عشرات الآلاف من الكيلومترات. النطاق الخارجي هذا ينقسم إلى ما يسمى النطاق الحراري، والنطاق الحراري ترتفع فيه الحرارة بطريقة مستمرة حتى تصل إلى أكثر من 500 درجة مئوية. والنطاق الحراري يمتد من 70 إلى 90 كيلومتر في المتوسط إلى مئات من الكيلومترات. بعد ذلك نجد النطاق الخارجي الإكسوسفير، وهذا النطاق الخارجي يلتحم بالمادة دخان الكون، المادة الفاصلة للنجوم، ولذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني على القسم بالسماوات والأرض وما بينهما في 20 آية قرآنية كريمة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما. ونرى في هذا الشكل كيف يتردد أو تختلف درجات الحرارة، تبدأ من 20 درجة مئوية عن سطح الأرض إلى حوالي ناقص 60 درجة مئوية في قمة نطاق المناخ، ثم ترتفع مرة أخرى إلى بداية نطاق التطبق، ثم تنخفض مرة ثانية، ثم تبدأ في الارتفاع حتى تصل إلى 500 درجة مئوية إلى 1500 درجة مئوية في النطاق الحراري. هذا الاختلاف مما يؤكد على أن هذه النطق غير موائمة لحياة الإنسان، غير مناسبة لتواجد الإنسان فيها بغير وقاية كافية. نرى في الشكل التالي بعد ذلك صورة أخرى لنطق الغلاف الغازي للأرض، نرى فوق نطاق المناخ مباشرة نرى نطاق التوقف للمناخ وسمكه حوالي 4 كيلومترات، بينما سمك نطاق المناخ يتراوح ما بين 7 كيلومترات و16 كيلومتر. ثم نطاق التطبق الذي يمتد إلى 50 كيلومتر تقريبا فوق مستوى سطح البحر بسمك حوالي 30 كيلومتر، ويوجد في قمة هذا النطاق نطاق الأوزون. ونطاق الأوزون أولا هو أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، الأكسجين العادي ألف اثنين، هذا أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، وهذا النطاق كونه ربنا تبارك وتعالى حماية للإنسان من الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس، والتي لو قدر لها أن تصل إلى سطح الأرض لأفنت الحياة على سطحها بالكامل. فوق ذلك نجد النطاق المتوسط، والذي يبلغ سمكه حوالي 40 كيلومتر في المتوسط، فيصل إلى حوالي 90 كيلومتر، من 70 إلى 90 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. ونجد في قمته النطاق المتأيم، وهو جزء من الغلاف الغازي الذي يشحن بالكهرباء بفعل الأشعة الكونية. وهذا النطاق المتأيم جعله ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض من الأشعة الكونية المتسارعة، التي لو قدر لها أن تصل إلى سطح الأرض لأفنت الحياة على سطحها في ثوان معدودة. ونطاق التأيم هذا كما يرد عنا الأشعة الكونية، يرد إلينا موجات البث الإذاعي والتلفازي ووسائل الاتصالات المختلفة. ولولا هذا النطاق ما تمكن الإنسان من عملية البث الإذاعي أو التلفازي أبدا. بعد ذلك نرى طبعا صورة القطاع الغلاف الغازي، الذي أشرنا إلى أن كتلته تقدر بأكثر قليلا من 5,000,000,000,000 طن. لكم أن تتخيلوا ماذا يحمل الإنسان على رأسه. ونرى طبعا تباين في درجات الحرارة، والتباين مع الضغط، التباين في كمية الأشعة الكونية اللي تصل إلينا، بعض الظواهر الكونية مثل ظاهرة الفجر القطبي التي ترى عند قطبي الأرض وحولهما، وترى يعني إضاءة تقترب من نور الفجر الصادق في منتصف الليل في هذه المناطق، وهي ظاهرة كونية تؤكد على وجود الأشعة الكونية التي ترتطم بالغلاف الغازي وتجعله يتوهج توهجا كبيرا، فيرينا هذه الأضواء القطبية الجميلة. نرى أيضا بعض الشهب والنيازك التي تتحرك في الغلاف الغازي للأرض. نرى أيضا في الشكل التالي قطاع أيضا للغلاف الغازي يوضح لنا بعض صفات هذا القطاع. نرى فيه طبعا قمة إيفرست، أعلى قمة على سطح اليابسة. نرى نطاق السحب، والقرآن يؤكد لنا على أنه جزء من البينية الفاصلة للأرض عن السماء، والسحاب المسخري بين السماء والأرض. ونرى فوق ذلك عند ارتفاع حوالي 50 كيلومتر، نرى مجموعة الشهب والنيازك التي تدخل النطاق الغازي للأرض. ثم نرى نطق التأين المختلفة، نطاق تأين دي، فوقه نطاق تأين اي، وفي الأعلى الصورة نطاق تأين اف. وهذه النطق جعلها ربنا تبارك وتعالى أحزمة حماية للحياة على الأرض. نرى في منتصف الصورة هذا اللون الأخضر الجميل، نرى ظاهرة الفجر القطبي، وهي مجموعة من الستائر الملونة، الأحمر والبنفسجي والأخضر والأصفر، تجعل منتصف الليل في منطقة القطبين تنار بإنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق. ونرى المستوى الذي يدفع إليه الصواريخ التي تحيط بالأرض عند ارتفاع 150 كيلومتر تقريبا. ونرى فوق ذلك كيف تقوم نطق التأين برد الموجات القصيرة للراديو ولغيره من وسائل البث. وعند ارتفاع 250 كيلومتر تقريبا نرى النطاق الذي تتحرك فيه مركبات الفضاء. ونرى في الشكل الذي يليه يعني توضيح أكثر وتفصيل أكثر لهذه الحقائق، التي تؤكد على تناقص الضغط مع الارتفاع باستمرار في غلاف الغازي للأرض، وتباين درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع حتى تصل إلى ما بين 500 درجة مئوية و 1500 درجة مئوية في ما يسمى النطاق الحراري المحيط بالأرض. طبعا شكل آخر يوضح هذه النطق ويؤكد على طبقة الأوزون، الطبقة الحمراء في الوسط، وهي طبقة جعلها ربنا تبارك وتعالى طبقة حامية للحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. الشكل الذي يليه نرى فيه أيضا انخفاض درجة الحرارة أولا، ثم ارتفاعها، ثم انخفاضها مرة أخرى، ثم ثباتها لفترة، ثم ارتفاع حتى تصل إلى درجة حرارة سطح الشمس حوالي 6000 درجة مئوية، ويصاحب ذلك بانخفاض مستمر في الضغط مع الارتفاع، حتى يتحول الضغط من كيلوغرام على سنتيمتر مكعب عند مستوى سطح البحر إلى أقل من 1 على المليون من هذا الضغط. ولذلك الذي يصعد في هذه النطق يجد صعوبة شديدة في التنفس لنقص الأكسجين أولا ولتنقص الضغط. مع نقص الأكسجين تصعب عملية التنفس على الإنسان تماما، ويبدأ الإنسان يضيق صدره ويشعر هذا الشكل يرينا طبقة الأوزون، وكيف أن الفساد الإنساني جعل ثقبا يتكون في طبقة الأوزون، تدخل منه الأشعة فوق البنفسجية، ويعني يتحرك بعض هذه الأشعة فوق البنفسجية لتصل إلى الأرض وتضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات ضررا بليغا. الذي يليه، الشكل الذي يليه، هذا صورة رائد من رواد الفضاء يتحرك بحلة رواد الفضاء، وهي حلة مزودة بالضغط، مزودة بالأكسجين، مزودة بوسائل حماية للتباين في درجات الحرارة. لو حصل ثقب في هذه الحلة هلك هذا الرائد بالكامل، لأن النطق التالية لنطاق المناخ لا تطيقها أو لا تطيق ظروفها الطبيعة البشرية. والصورة أيضا تري رقة طبقة النهار، طبقة رقيقة للغاية، وأن الأصل في الكون هو الظلام والنور الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في نصف الأرض الموجه للشمس، نعمة كبيرة من نعم الخالق سبحانه وتعالى. رائد فضاء على سطح القمر ويحمل على ظهره، ويلبس طبعا حلة الفضاء، ويحمل على ظهره ما يسمى Life Support Jacket أو System، أو يعني الوسائل المحافظة والحماية على الحياة، بمعنى أن الظروف هناك غير موائمة أبدا لحياة الإنسان. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الأونة الأخيرة تطور طب خاص، فرع من صناعة الطب، يسمى طب الطيران. ويقول أطباء الطيران أن الارتفاع بالإنسان إلى أكثر من 3 كيلومترات ارتفاعا يشعره بحرج شديد في التنفس لندرة الأكسجين ولتنقص الضغط. تنقص الضغط يجعل كل الغازات الموجودة في جسم الإنسان تخرج على هيئة فقاعات متسارعة تمزق الأنسجة وتمزق الشرايين والأوردة، تمزق الرئة، تجعل الإنسان كل وظائف أعضائه تتوقف بالتدريج. جسم الإنسان والدم بالذات فيه حوالي كيلوغرام من غاز النيتروجين، وهذا الغاز إذا انبثق نتيجة لتنقص الضغط يخرج كالسكاكين التي تشرح جسد الإنسان، خاصة في الجهاز التنفسي وفي الجهاز الدوري وفي الجهاز العصبي، يشعر بآلام شديدة، يبدأ الإنسان يدخل في دوامة من الآلام ودوامة من الاختناق التي تفقده الوعي، يميل إلى النوم، يميل إلى يعني فقدان الحياة بالتدريج حتى يهلك هلكا كاملا. هذه الحقائق لم يدركها العلماء إلا في أواخر القرن العشرين. تأتي في هذه الآية القرآنية الكريمة في مقام التشبيه، يريد ربنا تبارك وتعالى أن يقول لعباده أن الذي ينحى بنفسه عن منهج الله يهلك في الدنيا ويهلك في الآخرة، ويشبه هذا الهلاك بالذي يصعد في السماء دون وسائل وقاية كافية، فيجد جسده في بيئة غير موائمة تماما لحياته، تبدأ وظائف الجسد تتوقف بالتدريج، وأولها وظيفة التنفس لنقص الأكسجين، فيبدأ صدره في الضيق، وتبدأ رئتاه في التفجر بالتدريج، وتبدأ وظائف الجسد في التوقف وظيفة تلو الوظيفة، الغازات تنبثق من داخل السوائل المختلفة في الجسم، وأغلب جسم الإنسان ماء، وهذا الماء مذاب فيه كم كبير من الغازات، تبدأ هذه الغازات تنطلق نتيجة لارتفاع ضغط جسم الإنسان وقلة الضغط في الوسط المحيط به، تبدأ هذه الغازات تنطلق بسرعات فائقة تمزق هذا الجسد تمزيقا شديدا، الجهاز العصبي، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي وغير ذلك من أجهزة جهازا تلو الجهاز، حتى تتوقف حياة الإنسان بالكامل. ويعجب الإنسان لهذا التشبيه القرآني الرائع التي يشبه فيه ربنا تبارك وتعالى الخروج عن منهج الله بالذي يصعد في السماء بغير وقاية كافية فيعرض ذاته للهلاك المفاجئ وللآلام المبرحة ولضيق الصدر وضيق القلب وضيق النفس، فيقول عز من قائل وهو أصدق القائلين: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم يضيف عز من قائل بعد ذلك خاتمة عجيبة تؤكد على هذه الحقيقة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الحقائق العلمية لم تتح معرفتها للإنسان إلا بعد محاولته لريادة الفضاء. لم يكن معروفا أبدا طب الفضاء إلا بعد محاولة الإنسان لريادة الفضاء. التأكيد على تناقص الضغط والتباين في درجات الحرارة ونقص الأكسجين من المعارف العلمية الحديثة، سبق القرآن الكريم بالإشارة إليها ولو في مقام التشبيه، مما يشهد لهذا الكتاب العزيز أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، حتى يبقى شاهدا على الناس كافة منذ لحظة تنزله وإلى قيام الساعة، كما يشهد ذلك هذا أو ذلك السبق العلمي يشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن العظيم، يشهد له صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ومن مآسي عصرنا أن الغالبية الساحقة من أهل الأرض اليوم ينكرون نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، كما ينكرون صدق الوحي بالقرآن الكريم. ولذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه هذه ومضات النورانية من الحقائق العلمية التي تشهد للناس في عصر العلم الذي نعيشه أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله من هذه السلسلة التي نتناول فيها السماء في القرآن الكريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن ندرك أن السماء مليئة بالخلق، مليئة بالنجوم في مراحل خلقها المختلفة، النجوم العادية والنجوم العملاقة، مليئة بالكواكب والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك، مليئة بالدخان الكوني، مليئة بما يسمى المادة بين النجوم، مليئة بما يسمى المادة بين الكواكب، فلا يوجد في السماء فراغ أبداً.